وبدأنا ببحث الزكاة، وقد يكون من أهم الأبحاث في الزكاة هو إخراج القيمة في الزكاة. وهذه المسألة فيها خلاف قديما وحديثا، ولكل وجهة نظر ودليله. إخراج القيمة، قبل أن أقرأ الحديث وأن ننظر آراء الفقهاء وأدلتهم، هناك نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى، وهي أن الشافعية ومن وفقهم الذين قالوا بعدم جواز دفع القيمة، كانوا ينظرون إلى الزكاة كعبادة ذات معاني متعددة، منها تطهير نفس المزكي قبل سد حاجة الفقير، تطهير نفس المزكي قبل سد حاجة الفقير، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر مين؟ الأغنياء، وتزكيهم مين؟ الأغنياء. إذن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. فالحكمة من الزكاة، مش الآن طبعا، تطهير نفس المزكي. ولما الأموال الزكوية، أموال الزكاة بشكل عام منوعة ومتعددة، قد يكون المزكي نفسه تتعلق بمال نفسه لا تجود به، فيمكن أن يستبدله بمال آخر وإن كان بقيمته وقد يكون أغلى منه، لكن نفسه لا تتعلق به، فيدفع من غيره ولا يدفع من هذا، لأنه نفسه متعلقة بهذا. فالإسلام يقول له لا، يجب أن تزكي نفسك وأن تخرج التعلق بالمال أيا كان نوعه، من ذهب أو فضة أو حبوب أو مواشي أو ما إلى ذلك. ما بصير تخلي نوع متعلق بقلبك، كل نوع طالع زكاته منه، حتى تطهر نفسك من كل هذه الأنواع. ثم بعد ذلك تأتي الحكمة الثانية، وهي سد حاجة الفقير. سد حاجة الفقير، فمن نظر إلى المعنى الأول تطهير نفس المزكي ووقف مع النصوص قال بعدم جواز إخراج القيمة كالشافعية ومن معهم، ومن نظر فقط إلى سد حاجة الفقير فأيضا لديه طبعا من النصوص ما يساعده، ولكن نظر إلى مصلحة الفقير أكثر من تطهير نفس المزكي، فقال بجواز إخراج القيمة لأن الغاية سد حاجة الفقير، وطالما مصلحة الفقير تقتضي هذا الأمر فنحن مع مصلحة الفقير وسد حاجة الفقير، فقالوا بجواز إخراج القيمة في كل أنواع الزكاة. هذا ملخص البحث. إذن نحن بشكل عام ولو كنا شافعية، عندما نحقق مسألتين وهو تطهير نفس المزكي وسد حاجة الفقير، ألا يكون أقل شيء أفضل من أن نسد حاجة الفقير ولا نزكي نفس المزكي؟ يعني يكون أغفلنا ناحية وسددنا ناحية، أما إذا ألزمناه بإخراج العين فنكون قد طهرنا نفسه من التعلق بالأموال وسددنا حاجة الفقير، فحققنا مصلحتين بآن واحد. طبعا التقرب إلى الله تعالى وتنفيذ أمر الله وتنفيذ فرض من فرائض الإسلام، هذا متفق عليه بين القولين، ولكن نحن نتكلم عن النقاط اللي هي محل الخلاف. فتحقيق مسألتين أولى من تحقيق مسألة واحدة. والإمام الشافعي رحمه الله ركز على هذه النقطة بالذات، وهي تطهير نفس المزكي وتعلقها ببعض أنواع المال، حتى لا يبقى نوع من المال غالي عليك هذا أنت ما بتطالع منه شيء وتطالع من غيره ما شئت. وبالتالي إذا نظرنا لمصلحة الفقير قد تقول إخراج القيمة هذا هو الأنفع. ممكن تقول لي خاصة بهالعصر وبعصور ثانية وبظروف المجاعة وظروف كذا، فإخراج القيمة أسهل على المزكي وأسهل على الفقير، وتعاليل كثيرة جدا. ولكن هذه التعاليل كلها تهمل جانب تزكية نفس المزكي. والذين قالوا بعدم جواز إخراج القيمة راعوا المسألتين معا. طبعا لما راعوا المسألتين معا مع تطهير نفس المزكي، لابد أن يكون هناك بعض التقليل من مصلحة الفقير، لكن مصلحة الفقير كمصلحة نهائية نحن ما لنا مطالبين فيها، مطالبين أنه نعطي الشيء المطلوب. علما أخيرا، من قال بجواز إخراج القيمة كالأحناف وغيرهم، من قال بجواز دفع القيمة قالها جوازا وليس وجوبا. الأصل إخراج العين، هذا متفقين عليه، إخراج العين متفق عليه بين الكل، ولكن هل يجوز دفع القيمة أم لا يجوز؟ البعض قال بالجواز والقال بعدم الجواز. فمن قال بالجواز لم يقل بوجوبها، وهي نقطة مهمة جدا، هو موافق على دفع العين وعنده أفضل حتى، ولكن يجوز جوازا، يعني كان نسميه نوع من التساهل، من باب الجواز فقط يجوز إخراج القيمة. أما الأصل فهو دفع العين، فلو أخرجنا العين جائزة بالاتفاق بكل المذاهب، وهو أفضل بكل المذاهب، لكن إذا أخرجنا القيمة جاز عند البعض ولم يجز عند البعض الآخر. على كل حال نقرأ النص الحديث فقط عشان الوقت وما يتعلق به إلى درس قادم إن شاء الله. تفضل شيخ خالد.
بسم الله. حديث إخراج القيمة في الزكاة. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 ففيها حف
إلى 45
ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة
قصدك
فإذا بلغت واحدة 60 إلى 75 فيها جذعة، إذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت عن 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في تائمتها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث، فإذا زادت على 300
ثلاث شياه ففيها ثلاث
شياه. هي المنطقة
قبل
بس شيخ ممكن تبه.
السطر قبله العشرين ومائة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زاد على 200 عفوا قبل
عفوا والدي، هنا والدي، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه، نحن كنا ناقصين
أيوة.
شياه
أيوة. لا والسطر
نعم.
اللي قبله، السطر
أين؟
قبله، فإذا زادت على 20 و100
إلى 200 شاتان.
فيها شاتان.
ففيها؟
أيوة.
نعم.
كمل.
فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 في كل 100 شاة، فإن كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا
يعني
90 و100
يعني مرقة،
فليس.
ها أقول مرقة
لا
يعني.
الرقة راحت يا مولانا، الله يرد الأصحاب، حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم
وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي هذا الكتاب، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده، وعنده بنت لبون،
وليست
فإنها
عنده، وعنده بنت لبون. أيوه
أيوه ساوية الشيخ، وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بنت لبون فإنه يقبل منه.
ابن لبون وعنده ابن لبون.
عنده ابن لبون مع الهمزة يا شيخ ثابت، شيخ عبد الله بيزعل لنا هلا. فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له،
عندك
أو
إيه؟
20 درهما. استيسرت هيك كتب الشيخ.
عندك إيه؟ عندك إيه؟ أنا ما عندي
إيه
إيه.
مولانا
إيه؟
في إن.
طيب
شيخ ثابت،
أبو 20
أو 20 درهم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق، بس ارفع الكاميرا شيخ،
20 مصدق.
مصدق.
نعم مولانا.
المصدق.
المصدق 20 درهم
ليش؟
أو شاتين.
ليش ليش؟ مو المصدق، المصدق يعني
المصدق غير
الجاني.
المصدق شيخ، المصدق يعني صدق الكذب، أما
لا لا
المصدق هو المتبرع.
لا، المصدق هنا الجابي، والمصدق الدافع.
شيخ انا لعبت مع الذكاء، اسمه المصدق، انا بعطيه شهادتين، انا اسمي المصدق.
معلش
ان
معلش،
المصدقين والمصدقات.
لحظة لحظة لحظة، في متصدق يكون أوضح، وفي جاب الصدقة، صح؟ أنت
العامل
معي؟ أنت معي؟
صح شيخ معك. نعم
طيب، الدافع الزكاة هذا مصدق،
نعم،
صح؟ بس الجابي يعني ياخذ الزكاة،
جابي اسمه عامل جابي.
هو سماه مصدق، جامع الصدقة. فجامع الصدقة لما ياخذ زيادة بيرجع شاتين أو 20 درهم، ولما ياخذ أقل ياخذ معا شاتين أو 20 درهم.
نعم، بعد الأبلة المصدقة اسمه مصدق بس.
أيوة
والدي، يعني المصدق هنا بدون تشديد
ايه، بدون تشديد.
في كل المواضع أم نحن
لا
انضبطنا
مو
الآن؟
كله، لا مو كله.
نعم
لما الجابي بده يرجع اسمه مصدق،
نعم
لما دفع الزكاة بده يدفع جبر اسمه مصدق.
نعم
نعم
ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما.
ويعطي
ويعطي. نعم.
بنت اللبون، بنت اللبون أصغر من الحقة، ما عنده حقة، أخذنا منه بنت لبون والفارق شاتين أو 20 درهم.
ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 أيوة. درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. ولا يخرج أو ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق.
أيوة.
طيب. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري في صحيحه مفرقا في كتاب الزكاة فجمعته بحروفه.
فاتح. طبعا هذا الحديث كما قال الإمام البخاري وزعه بكتاب الزكاة على أبواب كثيرة، منها زكاة الإبل، زكاة الغنم، زكاة البقر، الجبران، الكسر، صدقة التفريق، الخلطاء، كل نقطة حطها في باب. فالإمام النووي رحمه الله باعتبار كله من رواية أنس فجمعه كله في باب واحد، لأنه أصله كله من رواية أنس. الإمام النووي صرح بأنه الحديث هو بالأصل حديث واحد، فرقه الإمام البخاري في أبواب متعددة في الزكاة، وعاد الإمام النووي فجمعه بحديث واحد لأنه بالأصل هو واحد، فرقه البخاري وعاد الإمام النووي فجمعه ليجمع لنا أطراف الحديث.
شيخ ولا مرة ما جمعه البخاري؟
لا يبدو ما جمعه ولا مرة.
الله.
نحن ذكرنا قبل أكثر من مرة إنه الإمام البخاري كان يفرق الأحاديث أو يكرر الحديث الواحد من أجل الأحكام الفقهية التي يستنبطها من الحديث. فالإمام البخاري الحديث الطويل شوي غالباً بيوزعه حسب كل نص، يعني الحديث حسب كل حكم فقهي يشير إليه يضعه في باب. ولذلك عرف عند العلماء جميعا أن فقه البخاري في تراجم أبوابه كونه يستنبط من كل جزء من الحديث حكما جديدا فيفصل ويوزع الأحاديث على الأبواب بدل أن يكرر الحديث كله، فكل باب يذكر جزء من الحديث للاختصار من جهة وليبين وجه الدلالة. يعني هذا الحديث بطوله لو ذكروا بكل باب من الأبواب التي ذكرها هو يحتاج إلى إعادته أكثر من 20 مرة، فجزأه هو وبكل مرة يذكر طرف من هذا الحديث. وهذا ما صرح به الإمام النووي بالذات عندما قال رواه البخاري في صحيحه مفرقا في كتاب الزكاة فجمعته بحروفه. تفضل اقرأوا.
هل من المتطوع شيخ أحمد صابوني، شيخ محمد الحسن، أحبابنا؟
إذا ما في حدا أنا بقى.
تفضلوا أستاذنا تفضلوا.
الشيخ طيب كويس، الشيخ طيب اليوم.
إذا ما جاب جمال بقى أنا.
الطيب طيب.
جميل.
منو شيخ طيب بدي يقرأ؟ تفضل.
شيخنا بس قلت لي اقرأ بقرأ.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قال مالك وأحمد وداود، إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه. وقال أبو حنيفة يجوز، فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمته أو أخرج عنها ما له قيمة كالكلب والثياب. وحاصل مذهبه أن كل ما جازت الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة، سواء كانت من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة أم من غيره، إلا في مسألتين إحداهما.
أملا، إذن هناك نقطة مهمة ذكرناها سابقا ونعيدها، أن الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد ومعهم داود قالوا بعدم جواز دفع القيمة. الإمام أبو حنيفة وافقهم في الأصل، يعني الإمام أبو حنيفة عنده يجب إخراج الزكاة من جنس كل نوع من جنسه، ولكنه أجاز جواز وليس وجوب، أجاز جواز إخراج القيمة في الزكاة. حتى إذا عند أبي حنيفة الأصل إخراج الزكاة من عينها من ذاتها، ولكنه أجاز دفع القيمة، بينما الأئمة الثلاث لم يجيزوا دفع القيمة. حتى قول مالك اللي اعتبروه يعني في نوع من الاستثناء، أجاز الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم، اعتبروها نوع من القيمة، ولكن هو بشكل عام أنه مثل ما سمي يعني النقود اعتبرها شيء واحد، يعني الدراهم والدنانير اعتبرهما شيئا واحدا باعتبار كلاهما كان عملة يتعامل بها الناس كأثمان، فأجاز الدراهم عن الدنانير. بينما أحمد والشافعي حتى الدراهم والدنانير لا تجوز عن بعضها البعض. الإمام أبو حنيفة أجاز دفع القيمة، إذن باب جواز، نؤكد على أنه أجازه جواز، وإن كان الأصل عنده أن يدفع من الشيء نفسه. وحاصل مذهبه كما قال، كل ما جاز التصدق به جاز إخراجه في الزكاة، ومع ذلك استثنى مسألتين لم يقل بجواز دفع القيمة فيهما وأوجب الأصل، وهما تفضل.
إحداهما تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم إلى الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة،
هذه لا تجوز عند الجميع ومنهم حتى الإمام أبي حنيفة. يعني لما قلنا آجار البيت هو مال، يعني عليه مثلا 100 ليرة، فأعطاه الدار متعارف عليه أجرتها الشهرية مثلا 100 ليرة، فقال له بدل ما أعطيك 100 ليرة أنا بسكنك بها الدار لمدة شهر بدل 100 ليرة، فهذه لا تجوز حتى عند أبي حنيفة. السبب عند أبي حنيفة هو لم يدفع مال يجوز التصدق به، إنما أعطى منفعة، والمنفعة لا تعتبر مال حقيقة، فهو سمح له بالسكنة بالبيت ولكن لم يسلمه شيئا، إنما سمح له بالانتفاع فقط. الشيء الثاني،
طيب
الثانية، الاستثناء الأول مما يجوز التصدق به ولا يجوز الزكاة، صح؟
أيوة.
أن يخرج نصف صاع جيد عن صاع وسط لازمة فإنه لا يجزئ، ووافق على أنه لا تجزئ القيمة إلا في الأضحية، وكذا لو لزمه عتق رفع
عملا. إذن النوع الثاني، لو لزمه صاع وسط قيمته تساوي نصف صاع جيد، لا يجوز أن يخرج نصف صاع جيد عن صاع وسط، هذه أيضا وافق عليها أبو حنيفة رحمه الله، لأنه نصف الصاع لا يجزئ عن الصاع، وإن كان في القيمة واحدة. أيضا وافق على أنه لا تجزئ القيمة في الأضحية. عندك قرأت لي إلا
يعني هنا اعتبر ربع استاذ نصف ساعة عن ساعة.
ما عم بسمع.
يعني هنا اعتبر ربع نصف ساعة.
لا لا مو ربا مو ربا مو ربا، بالعكس عكس الربا، انه نصف صاع جيد هو بقيمة الصاع الوسط. انت وجب عليك صاع وسط، لا يجوز ان تخرج نصف صاع جيد.
كما لا يجوز، كما لا يجوز البيع كمان.
شلون البيع؟
بيع نصف صاع جيد بالنصف صاع.
احنا ما عم نحكي على البيع والربا، عم نحكي على القيمة. مو قال اجاز دفع القيمة؟ اجاز دفع القيمة؟
نعم.
فهي قيمة واحدة ولكنه لم يجزها.
نعم.
أيضا وافق على أنه القيمة في الأضحية لا تجزئ. يعني واحد عليه أضحية ثمنها 100 ليرة، قال أنا ما بدي أجيب وأذبح وأوزع، بوزع 100 ليرة وخلصنا. قل له لا،
جعلها تعبدية.
أيوة. إذا عيد للثانية.
الثانية أن يخرج نصف صاع جيد عن صاع وسط لازمة فإنه لا يجزئ. ووافق على أنه لا تجزئ القيمة، لا تجزئ القيمة في الأضحية.
نعم.
وكذا لازمه، وكذا
لو لازمه، وكذا
وكذا
لو لازمه،
وكذا لو لازمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئه قيمتها
أو لا تجزئ قيمتها. طيب إذن أيضاً الكفارات، عتق الرقبة في الكفارات لا يجزئ إخراج قيمة العبد. هذا العبد 800 200 ألف إلى آخره، فهو يدفع قيمة العبد، نقول له لا، يجب أن تشتري عبد أو يكون من عندك وتعتقه. نعم.
وقال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا أدى عن 5 جياد 5 دونها في الجودة أجزأه.
نعم.
يعني العدد صح شيخنا؟
العدد إيه.
وقال محمد يؤدي فضل ما بينهما.
الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إذا كان وجب عليه 5 جياد وما عنده، عنده 5 دونها، قال يجوز أن باعتبار على مبدأ جواز دفع القيمة يدفع، يدفع الخمسة التي هي أقل ويدفع الفارق في القيمة بين الجيد والأقل جودة.
وقال زفر عليه أن يتصدق بغيرها ولا يجزئه الأول، كذا حكاه أبو بكر الرازي.
إذا الإمام زفر أيضا من أصحاب أبي حنيفة قال له أنه 5 دونها عن 5 الجياد لا تجوز أصلا، ما عندك تتصدق بغيرها أو تدفع قيمتها كاملة، ولا يجزئ أن تدفع 5 أقل وتدفع الفارق كما قال محمد. طبعا حكاه أبو بكر الرازي هذا من الحنفية غير الرازي المعروف. نعم.
وقال سفيان الثوري يجزئ إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهذا هو الظاهر من مذهب البخاري في صحيح، وهو وجه لنا.
إذن الإمام سفيان الثوري قال يجوز إخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها. نحن قلنا كل زكاة، كل زكاة يجب أن تخرج من جنسها، أما عروض التجارة، عروض التجارة فعندنا الأصل في المذهب أن تخرج بالعملة النقد الذي اشتريت به، ولا يجوز من عروض التجارة. وعندنا وجه أنه يجوز الإخراج من عروض التجارة، يعني نفس العروض اللي يبيع ويشتري فيها هو يطالع زكاة من عروض التجارة، هذا وجه في المذهب. لكن القول الأرجح والمعمول به أنه يجب أن يخرج نقدا بالنسبة لعروض التجارة، يخرج نقدا. سفيان الثوري قال جواز إخراج العروض إذا كانت طبعا بقيمة المبلغ المطلوب. وهنا بهالمسألة هاي وإن كانت هو ظاهر مذهب البخاري وهو وجه عند الشافعية وقال به سفيان الثوري، إلا أننا ننبه دائما إلى مثل هذه المسألة وقد نقول بالجواز بها، ولكن عندما تخرج العروض يجب أن تكون عروض بقيمتها حقيقة، بقيمتها حقيقة في الواقع وليس في الأمر النظري. يعني واحد عنده عروض تجارة مثلا أقمشة، وعنده وجب عليه مثلا 100 ليرة، فعنده قماش بزمانه مشتري 100 ليرة، لكن هلا حاليا ما عاد يسوى، أو هذا النوع غير مرغوب فيه، يعني في الأسواق لا يباع، اشتراه وعلق فيه ولا يباع، يقول لك أنا مشتري 100 ليرة ومربح ما بدي، فأنا بوزعه بسعر ما اشتريته، لكن هو ما عاد ينباع معه حتى بسعره. فهي أحيانا بعض التجار يعمدون إليها، إنه أنا بدي طالع من عروض التجارة وين البضاعة الكاسدة، البضاعة مثل ما نقول موديلة يعني انتهى، ما إلى رغيبة في الشراء والبيع، يطالع في الزكاة. فهي قطعا لا تجوز لا عند سفيان ولا عند البخاري ولا عند غيره، طالع من البضاعة الرائجة مو البضاعة الكاسدة.
وبسعر رأس المال أم بسعر المبيع؟
لا بسعر لا رأس المال ولا المبيع، بسعر الواقع اليوم.
نعم.
يعني لو اليوم بدي اشتريها بيش اشتريها؟
نعم، يعني تقريبا سعر جملة تقريبا.
ايه سعر الجملة
يعني.
نعم، إذن هذه هي أهم الأقوال التي ذكرت أو قال بها العلماء بين مجوز للقيمة وبين موجب العين وبين من يقول بإخراج العروض عن الزكاة في زكاة التجارة. لنرى الأدلة على هذه الأقوال. نعم.
واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذ رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها، ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم.
هذا أول دليل، وقد يكون بالنسبة لهم من أقوى الأدلة، هو حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال معاذ ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس، وعلله أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والحديث ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، وهذا يدل على صحة الحديث وإن لم يكن على مستوى شرط البخاري.
شيخنا هذا نعم. في زمن النبي صلى الله
عليه وسلم؟ نعم.
إلا بعد وفاة النبي عمل هيك سيدنا
لا. معاذ؟ معاذ باليمن.
يعني جاء بالصدقة والنبي على قيد الحياة؟
إيه. إن معاذ كان عامل للصدقة للرسول في حياته.
جميل جدا. دليل قوي بعد.
هناك قد يكون من أقوى أدلتهم. نعم. وبالحديث الصحيح،
الحديث الصحيح في 25 بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون، وهذا نص على دفع
جزء. هذا جزء من الحديث السابق في الباب. قالوا
وهذا نص على دفع القيمة. قالوا ولأنه لما جاز العدول عن العين إلى الجنس والإجماع في أن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها عن غنم غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس،
من جنس إلى جنس. من حيث القياس إذا نستدل بحديث سيدنا معاذ وحديث بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون. ثم قال من حيث القياس لما جاز العدول من العين إلى الجنس بالإجماع، يعني أنا عندي مثلا 40 غنمة وجب علي زكاة غنمة، مش أطالع من الأربعين نفسها، ما ممكن أروح أشتري غنم من السوق وأدفع زكاة. إذا أنا عدلت عن العين إلى الجنس، وهذا بهالشكل جائز بالإجماع، ومثل له بالغنم عن غنم غيرها. نعم.
واستدل أصحابنا بأن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات، فلا يجوز العدول كما لا يجوز في الأضحية ولا في المنفعة ولا في الكفارة وغيرها من الأصول التي وافقوا عليها ولا في حقوق الآدميين.
إذن من أقوى أدلة الشافعية ومن معهم، النبي عليه الصلاة والسلام في الإبل خاصة لما نص على بنت مخاض وبنت لبون وجذعة وحقة، وفي الخمسة شاه وفي العشرة شاتان وما إلى ذلك، فهذا دليل على أنه تخرج كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو حنيفة وافق في أنه في الأضحية لا تجوز القيمة، المنفعة لا تجوز، في الكفارات عتق الرقاب لا تجوز القيمة. إذن هم وافقوا على هذه الأمور، وهذه من جملة الأدلة التي يستدل بها على عدم جواز دفع القيمة. كمل.
واستدل صاحب الحاوي بقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: صاع من تمر صاع من شعير إلى آخره، ولم يذكر القيمة، ولو جازت لبينها، فقد تدعو الحاجة إليها. ولأنه إذن صلى الله
عليه وسلم إذن عملك حديث زكاة الفطر، الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الأنواع التي يمكن أن تخرج بزكاة الفطر، فلو كانت القيمة جائزة كما قال الإمام الماوردي كان ممكن يقول لك صاع من تمر أو ما يعادله أو ما قيمته ذلك، بدل أن يعدد كل هذه الأنواع. وقد كما قال هذه الأنواع كلها على فرض أنها قد يكون في تحصيل بعضها صعوبة، فلم يذكر القيمة، عدد الأنواع التي يمكن أن تخرج في زكاة الفطر ولم يذكر القيمة، مع أنه ذكر صاع من تمر صاع من شعير وصاع من بر وصاع من عقد وما ذكر القيمة، مع أنه ممكن يذكر القيمة بدل وحدة يختصر الكلام وقد تدعو الحاجة إليه كما قال. كمل.
نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: في 25 من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ولو جازت القيمة لبينها. ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: في من وجب عليه جذعة فإن لم تكن عنده دفع حقة وشاتين أو 20 درهما.
وهذا قد يكون من أقوى أدلة الشافعية ومن معهم على عدم جواز دفع القيمة. طب هو وجبت عليه جذعة، فإن لم تكن عنده كان بإمكان يقول فقيمتها مثلا أو ما يعادلها، لكن حدد يدفع حقة وشاتين أو 20 درهما. إذن هو حدد البدل، إذا ما وجدت حدد البدل ولم يطلق القيمة. ولو كان دفع القيمة جائز لم تكن عنده حقه فيدفع قيمتها، لم تكن عنده بنت لبون أو بنت مخاض أو جذعة أو حقه ممكن يحط كل سوق أو قيمتها، ومع ذلك حدد وبين شات أو شاتين أو 20 درهم ولم يذكر القيمة إطلاقا. كمل.
وغيرها من الجبران على ما سبق بيانه في حديث أنس في أول الباب: فقدر البدل 20 درهما، ولو كانت القيمة مجزئة لم يقدره بل أوجب التفاوت بحسب القيمة.
إذن لما حدد الفارق بين الجذعة والحقة مثلا شاتان أو 20 درهما، هذا تحديد وليس القول بالقيمة، كان قال مثلا أو قيمتها، فلما قال شاتان مثلا أو 20 درهما قد تكون في ذاك الزمن الشات تساوي مثلا 10 دراهم فالشاتين 20 درهما، لكن هو حددها تحديد ولم يعطي مجال لمثلا الآراء في تحديد القيمة. نعم.
وقال إمام الحرمين في الأساليب المعتمد في الدليل لأصحابنا أن الزكاة قربة لله تعالى، وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى. ولو قال إنسان لوكيله اشتري ثوبا وعلم الوكيل أن غرضه التجارة ولو وجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته، وإن رآه أنفع فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالاتباع.
وهذا نوع من القياس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإسلام حدد نوع الزكاة وحدد الشيء الذي نخرجه، فطالما الزكاة قربة إلى الله تعالى فنحن يجب أن نتعبد الله بما أمر به أو بما حدده، ولا نعمل عقولنا في أنه هاي فيها منفع أكثر وهاي فيها مصلحة وهي كذا. فضربنا مثال، لو واحد قال لك روح اشتري لي ثوب، أنت قلت له والله الكتاب أنفع لك، أنا جبت لك كتاب أنفع من الثوب، أنا شفتك لابس ثوب ماشي حاله بس الكتاب لازمك وجبت لك إياه، لا يقبل بالاتفاق. فاتباع أمر الله سبحانه وتعالى أولى من اتباع أمر الوكيل أو الموكل. نعم
نعم. فإن قالوا هذا يناقض قولكم في زكاة الصبي أن مقصودها سد الخلة،
أيوة،
وهذا يقتضي سد الحاجة،
أن المقصودة وهذا يقتضي أن المقصودة سد الحاجة،
أن المقصودة سد الحاجة وهذا يقتضي أن المقصودة سد الحاجة، فلا تتبع الأعيان المنصوص شلون، فلا تتبع الأعيان المنصوص عليها.
أيوة. إذن هذا النوع من الاعتراض على الشافعية. الشافعية قالوا يجب اتباع المنصوص عليه لأنه أمر تعبدي. قالوا طيب أنت قلت في زكاة الصبي المقصود سد الخلة، وإذا كان مقصود سد الخلة فلا يجب اتباع الأعيان المنصوص عليها طالما الغاية سد الخلة مو الغاية التعبد. قلنا
شو يعني سد الخلة؟ يعني شو المقصود
سد حاجة الفقير؟ يعني مصلحة الفقير.
قلنا لا ننكر أن المقصود الظاهر سد الحاجة، ولكن الزكاة مع ذلك قربة، فإذا كان المرء يخرج الزكاة بنفسه تعينت عليه النية فلا يعتد بما أخرجه لتمكنه من الجمع بين الفرضين، ولو امتنع من أداء الزكاة والنية والاستنابة أخذها السلطان عملا بالفرض الأكبر، ولهذا إذا أخرج باختياره لم يعتد به كما لو أخرج الزكاة بلا نية ولو امتنع من
هذا النوع من الجواب على الإشكال الأول، أنه أنتم قلتوا الغاية من الزكاة سد الحاجة فلا يجب اتباع العيان. قلنا هناك مقاصد متعددة في الزكاة، منها أنها قربة وهذا هو الأصل، وأنها سد الحاجة. فجابنا مثال، الإنسان عندما يخرج الزكاة يجب أن ينوي الزكاة حتى نفرق بين الزكاة وبين الصدقة وبين الهدية، مهم، فلا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. فإذا إنسان أخرج زكاته بنفسه هيك طبعا وما نوى لا تعتبر زكاة. طيب إذا هو ما فعل ما يعني ما يدفع زكاة، رفض دفع الزكاة وما ولا وكل حدا بداله، فالسلطان الحاكم يأخذ الزكاة بالقوة. طيب هنا لم ينوي هو، فكيف يأخذها السلطان وتعتبر ساقطة عنه؟ نقول هناك غرضان، الأمر التعبدي وسد حاجة الفقير. فإذا عجزنا عن الأمر التعبدي وهو النية فلا يترك الأمر الثاني وهو سد حاجة الفقير، فلذلك السلطان يأخذها بالقوة عملا بالفرض الأكبر اللي هو سد حاجة الفقير، وهو نفسه حرم نفسه من مسألة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وظاهرا من حيث يعني في الدنيا كأحكام سقطت عنه طالما أخذها السلطان ولو بالقوة. كمل.
كما لو أخرج الزكاة بلانية ولو امتنع من أدائها ولم يجد الإمام له شيئا من جنسها أخذ ما يجد، ثم اضطر إلى صرف ما أخذه إلى المساكين.
ثم إذا اضطر
إلى صرف ما أخذه إلى المساكين أجزاه ذلك وإن لم يكن من جنس الزكاة.
أيضا هاي مسألة ثانية، إذا قلنا الإمام يأخذها بالقوة لكن ما وجد عنده من جنس الزكاة اللي وجبت عليه، وممكن يأخذ من أي مال، من ماله من جنس آخر، ولكن الحاكم لا يتصرف بها مباشرة، الحاكم يأخذها ويتوقف في صرفها لاحتمال أنه هو مثلا بعد فترة يقول له يا أخي أنت أخذت مني مثلا حبوب، أنا واجب علي شاة، هاي الشاة ورجع لي الحبوب، فالحاكم لا يتصرف بها إلا إذا رأى الحاكم في حاجة، مساكين بحاجة وما عنده يعطيهم إلا هذا المال، فبيتصرف فيه الحاكم ويوزع لهم هذا المال. فهنا إذن المسألة صارت عن طريقين وليس طريق واحد. كمل.
وقد خرج المسألتان على طريقة واحدة، والعبادة تقتضي النية والاتباع، وابن الزكاة سد الحاجة، فالاختيار يوجب النية والاتباع لما نص عليه جنسا وقدرا. فإن عسرت النية أو تعذر إخراج المنصوص عليه غلب مقصود الزكاة وهو سد الخلة. فهذا مختصر من أطراف أدلة المسألة.
إذن من قال بوجوب دفع العين وهم كما عرفنا الأئمة الثلاث ومعهم داود، هذه مختصر أدلتهم على وجوب العين، وأدلة الأحناف مرت معنا وسيجيب عنها بعد قليل. نعم.
والدي الكريم، جنابكم كتبتم حاشية تحبون نقرأها؟
تفضل
شيخ. طيب، رقم واحد، وكبر الخط،
كبر شوي.
شيخ طيب، الصوت مغلق.
قال في الموسوعة الفقهية الكويتية بعد أن ذكر أدلة الشافعية، قالوا: ولأن الزكاة فرضت دفعا لحاجة الفقير وحاجاته متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليتنوع ما يصل إليه، ووجبت شكرا لنعمة المال، ويحصل ذلك بالمواساة مما أنعم الله به عليه، ولأن الزكاة قربة لله تعالى، وما كان كذلك فسبيله الاتباع، ولو جازت القيمة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المالكية: يجوز ويجزئ مع الكراهة، لأنه من قبيل شراء الإنسان الصدقة التي أخرجها الله تعالى. ثم قال المالكية: إن أكره على دفع القيمة فدفعها أجزأت قولا واحدا. وقال ابن تيمية لا تجزئ القيمة إلا عند الحاجة، مثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس. قالوا: وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا، فإنه منع من إخراج القيمة وجوزه في مواضع للحاجة، في مواضع للحاجة.
إذن كلام الموسوعة الفقهية ممكن نستفيد منه نقطة هامة: لما الإسلام أوجب الزكاة من كل أنواع الزكوات لأن حاجة الفقير متنوعة، فوجب الإخراج من كل الأنواع حتى تصل كل الأنواع إلى الفقير. يعني الفقير بحاجة مثلا تمر وزبيب، بحاجة إلى مواشي، بحاجة إلى حبوب، بحاجة إلى نقود، وهذه كلها موجودة في الزكاة. فعندما تأتيه الزكاة من كل هذه الأنواع وهو بحاجة إلى كل هذه الأنواع، فالتنصيص على النوع نفسه والالتزام به هو ليس تقييد، إنما هو في الحقيقة تنويع لأنواع التي تصل إلى الفقير لتسد حاجته حقيقة. ولو دفعنا له كلنا مثلا القيمة بالنقود قد يستطيع تأمين الأشياء الثانية. كمل.
والجواب عن حديث معاذ رضي الله عنه أن المراد به أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ الزكاة عن الحب حبا،
أن يأخذ في الزكاة،
أن يأخذ في الزكاة عن الحب حبا، وعقبه بالجزية فقال: خذ من كل حال من دينارا أو عدله معافر.
إذن حديث معاذ هو أيضا حديث طويل، وهو موكل على الزكاة وعلى الجزية، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره في الزكاة أن يأخذ عن الحب حبا، أما بالنسبة للجزية فمعروف على كل حال دينار، فممكن تأخذ منه دينار وممكن تأخذ قيمة الدينار. كمل.
فإن قيل ففي حديث معاذ: أخذه منكم مكان الذرة والشعير، وذلك غير واجب في الجزية.
طيب
أيوة الله شيخ قلنا.
أيوة. قال صاحب الحاوي
الجواب أنه يحتمل أن معاذ رضي الله عنه عقد معهم الجزية على أخذ شيء من زرعهم. قال أصحابنا:
إذن لما الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاذ قالوا مكان الذرة والشعير، ممكن معاذ نفسه لما اتفق معهم على الجزية اتفق معهم على الذرة والشعير باعتبار الأمر المتوفر عندهم، ثم بعد ذلك خيرهم: ممكن تعطوني ثياب بدل الذرة والشعير. نعم.
قال أصحابنا: وإما يدل على أنه في الجزية لا في الزكاة أن مذهب معاذ رضي الله عنه أنه لا ينقل، وقد اشتهر عنه أنه قال: أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى مخلاف آخر فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته. فدل على أنه في الجزية التي يجوز نقلها بالاتفاق.
إذن دليل أنه حديث أنس البدل في الجزية لا في الزكاة، لأنه مذهب معاذ لا يجوز نقل الزكاة، مذهب معاذ لا يجوز نقل الزكاة، فطالب ينقلها من اليمن إلى المدينة إذن هي الجزية وليست الزكاة. نعم.
والجواب عن ابن اللبون أنه منصوص عليه لا للقيمة، ولهذا لو كانت قيمته أقل من بنت مخاض أخذناه.
إذن لما احتجوا إذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون، هذا من باب النص وليس من باب القيمة، لأنه ابن اللبون لو فرضا أنه هو ثمنه أقل من بنت مخاض خلاص نقبله، هذا النص، فما نظرنا قيمته أكثر ولا أقل، فهذا دليل على النص وليس دليل على دفع القيمة. نعم.
ولأنه أيضا إنما يؤخذ عند عدم بنت المخاض، ولو كان قيمة على ما تقولون لجاز دفعه مع وجودها.
أيوة. الحديث فإن لم تكن، الحديث فإن لم تكن فابن لبون، إذن شرط مقيد، ولو كان جاز دفع القيمة لا يضع الشرط، ممكن يأخذها مع وجود بنت اللبون أو بنت المخاض. نعم.
والجواب عن القياس على عروض التجارة أن الزكاة تجب في قيمته، والمخرج ليس بدلا عن الواجب بل هو الواجب، كما أن الشاة المخرجة عن خمس من الإبل هي واجبة لا أنها قيمة.
أيضا لما قاسوا على عروض التجارة أن عروض التجارة، وأنت يجوز أن تخرج العروض عن الأثمان أو عروض تجارة عم طالع نقد عن التجارة، في التجارة الواجب هو النقد، الواجب هو النقد وليس بدل، كما أنه لما قال في خمسة من الإبل شات، الشات هي الواجبة وليس بدلا عن شيء، فهذه كلها أدلة على جواز، على وجوب القيمة، عفوا على وجوب العين ولا على جواز القيمة. نعم.
وأما قياسهم على المنصوص عليه فأبطله أصحابنا بإخراج نصف صاع جيد عن صاع وسط، وشاة عن شاتين بقيمتها، ثم
لما قالوا إنه القيمة جائزة قياسا على المنصوص عليه طالما بنفس القيمة، نقول لهم هذا باطل لأنه متفقون على أنه نصف صاع جيد لا يجزي عن صاع وسط مع أنه نفس القيمة، ولا أيضا شات جيدة عن شاتين مثلا ضعيفات، وقد تكون الشات تساوي شاتين وهذا لا يجوز أيضا بالاتفاق. إذن قياس غير المنصوص على المنصوص باطل في مثل هذه المسائل وغيرها. نعم.
ثم المعتمد في الأصل أنه منصوص عليه، فلهذا جاز إخراجه بخلاف القيمة، فهذا قياس فلا يلزمنا مع أن الوارد.
عفواً. وأما قولهم لما جاز العدول إلى آخره فهذا قياس.
وين هذا الكلام شيخنا؟ نعم. طيب. ثم المعتمد في الأصل شيخنا هون؟
معلش عيد إيه.
ثم المعتمد في الأصل أنه منصوص عليه، فلهذا جاز إخراجه بخلاف القيمة.
إذا لما قاسوا غير المنصوص على المنصوص أن المنصوص هذا هو الواجب. نعم.
فهذا قياس فلا يلزمنا مع أن
وأما قولهم عملك بخلاف القيمة، شفتها آخر شيء
ما في شيء ما موجود.
طيب فلهذا جاز إخراجه بخلاف القيمة، شفتها
نقطة.
وأما قولهم لما جاز العدول إلى آخره فهذا قياس،
هذا ما عندنا ما موجود.
خلص ضيفة يا محمد ثابت.
أمركم والدي.
فهذا قياس فلا يلزمنا.
إذن لما قالوا العدول من العين إلى الجنس، لما جاز العدول فهذا قياس، والقياس غير ملزم.
مع أن الواجب هو إخراج الزكاة من جنس ماله لا من عينه. مع أن الواجب هو إخراج الزكاة من جنس ماله لا من عينه، فلم يكن ذلك عدولا عن الواجب إلى القيمة، والله تعالى أعلم.
هم لما قالوا يجوز العدول من العين إلى الجنس، قلنا لهم أول شيء هذا قياس والقياس غير ملزم. الشيء الثاني هذا ليس خروج عن النص، لأنه بالأصل الواجب ليس العين. يعني لما أنت قلنا وجبت عليك شات، ليس الواجب شات من هذه الشياة حصرا، فأنت ما وجب عليك عينه، إنما الواجب عليك من جنس المال. ولا إذا بدنا نقول العين لازم من كل شات جزء جزء، إذن واجب عليك من جنس المال وليس عين المال. يعني نطالع مثلا 10% مو معناته من كل جزء بدنا نطالع 10%، أو 40 شات من 40 شات مو من كل جزء من 40 بدنا نطالع جزء حتى نشكل شات. إذن الواجب من جنس المال وليس عين المال حصرا. ولما جبنا أخذنا أو دفعنا من الجنس لم نعدل عن المنصوص، بل التزمنا بالمنصوص وهو جنس المال المزكى، والله أعلم. الفاتحة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أستاذنا الكريم.
الله يعطيكم العافية سيدي.
جزاك الله خير أستاذ.